جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا تحية معطرة بنسائم هذه الأيام المباركات التي تلي عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، صيامكم وقيامكم ودعاءكم وأضاحيكم، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا عيدنا القادم ونحن إياكم المسلمون بخير وعافية ونصر إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة ومع نهاية الإجازة وابتداء الدوام نتواصل معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعلى الهواء مباشرة مع هذا البرنامج الأسبوعي حقوق وواجبات، والذي نتواصل به معكم كل ثلاثاء، ولكن في موعده الجديد الساعة 3:15 بعد العصر بإذن الله تعالى. بحثنا في هذا البرنامج وعبر حلقاته المنصرمة عن حقوق الزوجين وطبيعة العلاقة بينهما وكل النقاط التي تتعلق بذلك، واليوم بحول الله وقوته نتواصل معكم في الحديث عن حقوق العامل ورب العمل وطبيعة العلاقة بينهما كيف حددها الشرع، بصحبتنا ضيفنا العزيز معالي الدكتور علي السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية. بداية نرحب بضيفنا العزيز، أهلا وسهلا بك دكتور وتقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير.
أهلا وسهلا فيك وتقبل الله طاعتكم وطاعة جميع المسلمين إن شاء الله.
حياك الله فضيلة الدكتور، تساؤلات عديدة، اسمح لي أن أبدأ بها ويعني إجابات كثيرة تختفي وراء علامات الاستفهام فيما يتعلق بحقوق العمال وهي كثيرة، منها من له الحق دائما، لماذا هذا العداء الأزلي بين رب العمل والعمال، لماذا يشكو رب العمل دائما من العمال ويشعر أنهم مقصرون في عطائهم ولا يقومون بواجباتهم، وبالمقابل نرى ونسمع أن العامل يشكو كثيرا من رب العمل أنه لا يعطي الأجرة أو أنه يحمله أكثر من طاقته. ربما نتساءل ما هو الضابط في علاقة رب العمل بالعمال من الناحية الشرعية، ويعني هل الأزمة التي تحدث أحيانا هي قديمة أم أنها حديثة، ولماذا نتحدث عن العمال أو عندما نتحدث عن العمال نقول حقوق العمال وعادة ما ننسى حقوق رب العمل؟ يعني أنا أرى أنه دائما هناك بند عريض اسمه حقوق العمال وهناك نقابة العمال وكل ما يتعلق بالعمال، لكن في الحقيقة لا يوجد ما يسمى بحقوق رب العمل، رغم أنه هناك حق متبادل، حق وواجب. اسمح لي دكتور، يعني نبدأ مع نظرة الإسلام إلى العمل، كيف نظر الإسلام إلى العمل؟ وهنا أنوه إلى نقطة، أننا عندما نقول عامل فإننا لا نتحدث عن يعني رجل يحمل فأسه و ينزل صباحا يبحث عن عمل، وإنما كل من يأخذ أجرة يستحق أجرة فهو في الحقيقة عامل. بارك الله فيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، وبعد، حقيقة أولا العمل هو جهد يقدم شخص لمؤسسة أو لشخص آخر ويستحق على هذا الجهد الذي يقدمه يعني أجر. ومجلة الأحكام العدلية وكتب الفقه القديمة كانت تطلق على هذا الباب باب الإجارة، والإجارة كانت تقسم حسب المجلة وكتب الفقه إلى نوعين: إجارة الأشياء كالذي يستأجر شيئا، وإجارة الأشخاص، وهو عقد بين طرفين، بين العامل الذي يقدم الجهد ورب العمل الذي يقدم إليه الجهد، وعليه أن يقدم للعامل مقابل هذا الجهد الذي قدم الأجرة طبعا، وهو عقد كباقي العقود نظمته الشريعة الإسلامية وذكرت مجلة الأحكام العدلية. أي عندما نقول مجلة الأحكام العدلية هي القانون الذي كان يحكم الدولة العثمانية، وهو مأخوذ من الفقه الحنفي. ومجلة الأحكام العدلية حتى هذا الوقت هي القانون المدني في فلسطين طبعا. وقلنا يعني هذا عقد من شعبة عقود المعاوضات، أي أن الإنسان لا يقدم عملا بلا مقابل، إنما عمل بأجرة طبعا، وهو عقد يعني قائم على الرضا بين الطرفين. نظمته كما قلنا الشريعة من البداية اهتداء بأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم وبآيات من القرآن. انظر إلى الآية عندما يعني بنت موسى عليه السلام عندما قالت لأبيها استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكانت يعني ترشد رب العمل إلى من الذي عليه أن يستأجر، أو إذا أرادت الدولة أن تستخدم فيجب أن تعتمد على القوة، أي بمعنى الكفاءة. ثم بعد ذلك على قضية الأمانة، فهما عنصران أساسيان يعني بناء يعني ينجحان عقد العمل طبعا. هذا العقد كما قلنا لأهميته كان كما قلنا في مجلة الأحكام العدلية التي تعد القانون المدني في فلسطين، يسمى إجارة الأشخاص. ولكن في كل العالم عندما بدأ يعني هناك مشاريع اقتصادية كبيرة وبدأت مؤسسات كبيرة يعني تشغل هذه هؤلاء الأشخاص، بدأ يستقل عقد إجارة الأشخاص في عقد مستقل لنفسه سمي عقد العمل. والآن يعني هذا العقد في أغلب الدول، طبعا دول المغرب العربي تسمي عقد الشغل، يعني بدأ عقد العمل يسمى عقد الشغل، نظم في قوانين. ثم بعد ذلك عندما جاءت السلطة الوطنية فنظم هذا العقد في قانون فلسطيني اسمه قانون العمل، وهو قانون مستقل نشر في الوقائع ومطبق ساري المفعول، الآن يطبق على كل العمال في فلسطين الذين يعني لا يعملوا في الدولة، لأن الذين يعملوا في الدولة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، والذين يعملوا في الهيئات المحلية في البلديات وكذا فهناك قانون للهيئات المحلية، ولكن ما عدا ذلك في القطاع الخاص وفي كذا فهؤلاء يطبق عليهم إذا كانت عقودهم مستمرة، بعكس عمال الزراعة المياومة والخدم فهؤلاء يحكمهم نظام آخر، ويمكن أن تسري عليهم إلى هذا الوقت يعني الأحكام الواردة في إجارة الأشخاص إن لم يكن نظام خاص ينظم هذا، الموجودة في مجلة الأحكام العدلية طبعا. هذا العقد قلنا بين طرفين، هو دائما كما قلنا العامل ورب العمل. عادة إذا لاحظنا في مبدأ تشريع عام ليس فقط في القوانين الحديثة، لأنك تفضلت وقلت دائما أسمع العنوان العريض حقوق عمال حقوق عمال، ولكن لا أسمع حقوق رب العمل. طبعا في كل التشريعات هناك منهج تشريعي في يعني في فلسفة التشريع، أننا دائما نريد من التشريع أن يحمي الضعفاء، أو دائما منهج آخر في التشريع يعني الضعيف في المجتمع هو الذي يحتاج إلى حماية قانونية. ثانيا هناك أمر آخر، أنه دائما يكون التركيز الأمر الذي يكون فيه ميل فطري، نجد أن التشريعات لا تنص عليه، ولكن الأمر الذي يكون فيه مناقض للفطرة هو الذي بحاجة إلى أن تحث التشريعات الفطرة عليه يلتزم به. يعني انظر على سبيل المثال هذا منهج تشريعي في القرآن الكريم، كم آية نجد في القرآن الكريم حثت الوالدين على الحنان والعطف على أبنائهما؟
لا يوجد
ربما
لأن هذا أمر فطري. نعم. لكن لو وجدنا هناك آيات في القرآن الكريم تطالب الأبناء أن يحترموا ولا يعقوا
أباهم.
فبالتالي يعني دائما نحن نقول الشريعة أكل الطعام أهم ضرورية جاءت تحافظ عليها النفس الإنسانية هي الشريعة الإسلامية هي النفس، والطعام هو أحد الوسائل التي نحافظ بها على النفس، ولكن لا نجد أن النصوص أوجبت الطعام، إنما تركته مباح بالجزء وقالت هو مطلوب بالكل، لا يجوز الامتناع عنه كلية. فبالتالي كما قلنا إذا كانت النفس تميل إلى شيء فنجد أن التشريع تهاون، لأن النفس والفطرة البشرية بطبعها يعني تلجأ إلى مثل هذا الأمر. لكن إن كان الأمر فيه يعني مناقضة ماشي، أو تجد أن النفس ممكن أن تتكاسل عنه، فهنا نأتي التشريعات تأتي لتحض عليه. مثلا على سبيل المثال مثال آخر، انظر أخي كم آية في القرآن أمرت بالصلاة والزكاة، كثير الآيات التي أمرت، ولكن كم آية أمرت بالصيام، هي آية أو آيتين. انظر على أرض الواقع أغلب الناس تصوم، ولكن مشكلة الناس في قضية الصلاة والزكاة. فبالتالي يعني هنا الذي أريد أن أصل إليه إنه الآن يعني هناك إشكالية في رب عمل وفي عامل، ليس عندنا في كل العالم يتصور أن الطرف الأضعف في هذه المعادلة هو العامل، فهو الطرف الذي بحاجة إلى حماية، لأن رب العمل هو أو المشغل كما قلنا هو الذي يملك القوة، وهو الذي يعني يتعامل مع هذا العامل بناء على معطيات العرض والطلب الموجودة في السوق. فبالتالي يعني هؤلاء الأطراف كانوا بحاجة إلى حماية، ولكن لو وجدنا في القوانين نجد أن هذه القوانين مضبوط نصت على حقوق العمال، ولكنها لم تنسى حقوق رب العمل. أي ألزمت العامل بواجبات، ولكن كان العنوان الأعرض لأن الطرف الأضعف الذي هو بحاجة إلى حماية في هذا العقد ماشي كان العامل. طبعا ولكن نحن نعلم أخي أن الشريعة الإسلامية عندما نظمت العقود، وليس فقط الشريعة إنما التشريعات الأخرى عندما تأتي لتنظم العقود، لماذا ما ننظم العقد؟ لماذا لا يترك عقد البيع، عقد الإيجار، عقد العمل هكذا لحرية الأطراف؟ إنما جاء القانون وليس فقط الشرع والقوانين الأخرى نظمت البيع ونظمت الشراء والإيجار وعقد العمل وكافة العقود. هنا لأنه نحن نعلم أن العقود دائما فيها مصالح متضاربة بين طرفين.
نعم.
الآن لا تريد القوانين أن تطغى مصلحة طرف على مصلحة طرف آخر. فجاءت ونظمت العقود، ولكن تنظيم القوانين ومنها كما قلنا الشريعة الإسلامية عندما نظمت العقود لتضمن أن تكون المصالح التي في العقود هي مصالح متوازنة، أي بمعنى أن تراعي يعني الموازنة أو التوازنية القائمة بين قضية الحق والواجب. فكل طرف يعني لا أستطيع مثلا في عقد البيع لا أستطيع أن أقول أن البائع له حقوق والمشتري عليه واجبات، بل كل منهما له حقوق وعليه واجبات. طبعا العقد الإجارة لو كنا على إجارة الأشياء المستأجر له حقوق وعليه واجبات، وكذلك كما قلنا المؤجر له حقوق وعليه واجبات. فبالتالي هذه التوازنية بين الحقوق والواجبات في العقود هي ضابط العدالة في القانون. طبعا مثلا عندما أأتي وأقول عقد العمل، عقد العمل كما قلنا فيه ثنائية وهي رب العمل والعامل. الآن عندما جاء القانون نظم هذا العقد، الأصل صفة القانون، متى يكون القانون عادلا؟ إذا حرص على توازن بين طرفي المعادلة. فبالتالي يعني مثلا أنا عندي الآن عقد العمل الموجود الآن، جاء القانون ونظم هذا العقد. طبعا نحن نقول بداية نعم في ليس في فلسطين وليس في العالم العربي، إنما في كل دول العالم قالوا أن الطرف الأضعف في هذه المعادلة
هو العامل،
وهو القطاع الأوسع الذي بحاجة إلى حماية هو العامل.
نعم.
ولكن لو راجعنا هذا القانون لا نجد أنه نص على حقوق للعامل مجرد دون أن يتكلم عن واجبات. وبالتالي يعني تفقد القوانين صفة العدالة إذا خرجت عن حد التوازن الذي يضمن الموازنة بين حقوق العامل،
لكن أو كانت مع أحد يعني على حساب الآخر.
هذا لماذا يعني دائما نسمع حقوق العامل حقوق العامل؟ لأنه هناك اعتقاد أنهم هم الطرف. الآن يعني مثلا عندما أقول يعني السمة الغالبة في أي مجتمع من المجتمعات عمال أم أرباب عمل؟
نعم
العمال. طبعا انظر كذلك نحن مثلا عندنا حتى في القرآن الكريم هناك سورة النساء، هذه السورة لو دققنا الآيات التي فيها هي تتكلم عن حماية أموال الضعفاء، وقالت أن أموال النساء وأموال الأيتام هي موطن ضعف في المجتمع، فجاءت الشريعة فأحاطتها
طمع.
أيوة فأحاطتها بالعناية. ومن هنا انظر أخي لماذا نقول ونحن مع التوجه الذي فصل قانون العمل استثناء من إجارة الأشخاص ووضعوا في قانون خاص، وهذا القانون سنتكلم أن له ميزات عن باقي القوانين، ووضعوا في قانون خاص وأعطى نوع من الحماية. طبعا لماذا؟ لأن هذا القانون ليس إجارة شيء، أنت لا تستأجر شيئا، هذا القانون وقع على نفس إنسانية، يعني أنت تستأجر شخصا ليقدم لك جهدا بشريا. بالتالي يعني عنصر أو محل العقد سيكون يعني الإنسان البشري، هذا الإنسان وهذه السلعة التي الإنسان لما يعمل؟ يعمل من أجل أن يؤمن قوت يومه،
صحيح،
له ولأطفاله. هذه الحاجة إذا عرضناها إلى سوق العرض والطلب ولم تنظم في المجتمع وتعطى الحماية، لكان أصبح العنصر البشري وسيلة للاتجار، إيش؟ للاتجار بها،
صحيح.
وقد يؤدي كما كذلك إلى جشع. فبالتالي كما قلنا هنا جاءت القوانين وحرصت على تنظيمها. لكن أنا أقول في المقابل أي قانون يفقد صفة العدل إذا فقدت فيه ضابط التوازن بين طرفي العقد. فبالتالي يعني مثلا أنا في عندي عقد العمل في فلسطين، عقد العمل قلنا يوجد فيه طرفين العامل ورب العمل. الأصل إذا جئت أنا وأتيت إلى نقابات العمال وقلت لهم ضعوا قانون العمل وهم الذي وضعوه، فسيحيد القانون ضابطية التوازن وصفة العدالة، لأن نقابات العمال ستحيد إلى جانب العمال، وبالتالي سيقع ظلم على رب إيش
العمل.
وإن جئنا يعني ولم نراعي حقوق العامل ووضع وتركنا هذا القانون يضع أرباب العمل لظلم فيه إيش
العمل.
لظلم فيه العمال. لذلك يجب، ومن هنا نرى أن التشريعات دائما التشريع الأول إنه الأصل يقدم مشروع القانون، يحصل نقاش مجتمعي في القانون في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تهتم بالشأن القانوني ونقابات العمال وأرباب العمل لأنهم أصحاب شأن، يدرس هذا المشروع ثم يخرج مشروع قانون يمر على المجلس التشريعي في قراءة أولى وثانية وممكن ثالثة، ثم بعد ذلك يعني يذهب إلى الصياغة يعاد إليها، ثم لا يعني هذه الإجراءات التي وضعت دستوريا لإقرار القانون وقراءة أكثر من مرة ونقاش في المجتمع كلها من أجل أن نضمن ضابطية التوازن بين طرفي المعادلة، ثم بعد ذلك يعني
نصل إلى التوازن أيضا
في أعلى سلطة في البلد، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا نافذا في المجتمع. هذه يعني كلها إجراءات وضعت من أجل أن نضمن ضابطية التوازن بين طرفي المعادلة.
نعم دكتور، قبل ما يعني أسأل عن موضوع توجيهات الإسلام إلى رب العمل، سريعا كيف حث الإسلام على العمل بشكل مباشر؟ وهذه طبعا نقطة مهمة يعني نسمعها عنه الأخوة المستمعين حتى نعرف كيف حرص الإسلام على موضوع العمل حتى لا يكون هناك اتكال، لأنه أنت تعرف في النظام الشيوعي هناك اتكال، يعني الشخص يجلس في البيت وجهة هي الحكومة أو غيرها هي مسؤولة عن طعامه وشرابه، فهنا في اتكال. وبالتالي الإسلام بالعكس حض على العمل، حض على الخروج من المنزل، بحث عن عمل، كسب الرزق وهكذا.
نعم، أولا يعني نحن دائما نقول أن الدين الإسلامي هو دين يعني التوكل وليس دين التواكل، وبالتالي الله سبحانه وتعالى قال ماشي، هناك عندنا في حسب العقيدة الإسلامية مسببات تنشأ عن أسباب، فبالتالي على الإنسان أن يبحث عن الأسباب حتى يحصل على النتائج، فلا تحصل النتيجة إلا إذا سبقتها مقدمات. وكذلك يعني فلذلك طلع الآية قالت وسعوا وسعوا إيش في مناكبها، فبالتالي يعني يجب عليك أن أيوة فامشوا في مناكبها، فيجب عليك أن تبذل الجهد، أي تبذل الأسباب لتحصل على قضية إيش. الآن رزقكم في السماء وما توعدون، نعم مزبوط، ولكن ليست يعني هو يتكلم أنكم إذا بذلتم الأسباب فإنكم ستحصلوا على مثل هذه النتائج، لكن لا يجوز لشخص أن يجلس ويقول أن الله سبحانه وتعالى هذه عقيدة تواكل تصبح وهذه ضد الشريعة الإسلامية. إضافة إلى ذلك أن الشريعة اعتبرت العمل عبادة، فهو جزء من العبادة. أيضا انظر إلى الحديث خير كسب أحدكم مما عملت يده، أيضا المؤمن القوي خير من المؤمن إيش الضعيف. إضافة إلى ذلك إنه الإنسان خلق يعني إذا قع يعني جلس عالة يسأل الناس وفي وهو قوي، فهذا الطعام الذي يأكل أو يطعم أولاده سيكون من باب السحت. أمر آخر في الشريعة الإسلامية، انظر حتى في قضية الزكاة، يعني قد يقول البعض أن الزكاة قد تكون سببا لتعويد الفقراء أن يكونوا كسالى وأن الزكاة تتكفل بمعاشهم. انظر لو راجعنا البحر الرائق كتاب الفقه الحنفي يقول إن وظيفة الزكاة من لم يكن له حرفة علمناه إياها، فإن كان له حرفة شاركناه فيها. ويقول لو أن شخص علم مهنة صائغ ذهب وتكل يعني تكلفت فتح المحل له كأنه تكلف 100,000 درهم، تيجي الزكاة بتساعده على فتح هذه الورشة ليبدأ إيش عملا منتجا. وانظر إلى رسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء وجد شخصا قال له تعال شو اللي معك، درهم درهمين اذهب اشتري في قدوم، وجاب له العصا وسواله، قال له اذهب فاحتطب بيع الحطب، فهو دل على أن يكون إنسانا منتجا. بل بالعكس انظر إلى الآية التي وجدت في القرآن تقول وأعدوا لهم ما استطعتم، قال لك وأعدوا هو خطاب لجماعة المؤمنين ولكل فرد مؤمن وللهيئة الاجتماعية أي الدولة التي تمثل المجتمع المسلم، وأمر يعني الأمر شمل الأفراد والجماعة والدولة الإسلامية. ماشي، وأمرها وأعدوا وهو فعل يفيد الاستمرارية، يعني لا تفعل وتسكت، إنما يجب الاستمرار وأعدوا لهم ما استطعتم، ثم قالت ما التي تفيد استنفاذ الوسع، يعني الأمر الذي أوجب الشرع أن تستنفذوا وسعكم في الإعداد. هذه يتكلم عنها العلماء، قالت إن الله سبحانه وتعالى قد أمر المسلمين أفرادا وجماعات ودولة أن يدخلوا في معركة الإنتاج، لأن الاقتصاد قائم على إيش، في إنتاج وفي توزيع، فبالتالي فالله سبحانه وتعالى يعني كأنه التوزيع ماذا، توزيع الثروات، فكأنه ما قال للمسلمين قال لهم إنه أنتوا تقعدوا تنتظروا توزيع الثروات ومعطيات عوائد الإنتاج دون أن تدخلوا، فهو أوجب عليهم بداية أن يدخلوا في معركة الإنتاج وأن يستنفذوا وسعهم من قوة ومن رباط الخيل، وهذه إنتاج تشمل جميع يعني أفراد المجتمع وجميع القطاعات. ماشي، فهنا يعني هذا أصبح من الواجب وليس واجب، يعني إذا كان في وسعك أن تعمل فقصرت في العمل، ماشي، فأنت يعني ليس في العمل الذي تعمل فيه، إنما إذا كان في إمكانك أن تحسن دخلك ولكنك تقاعست عن ذلك زاهدا في الدنيا فأنت كأنك خالفت الواجب إيش الشرعي. بل بالعكس يجب على الإنسان أن يسعى، ماشي، وأن يستنفذ وسعه في قضية الإعداد، وهذه لم يقصرها العلماء فقط على قضية إنه المجهود الهاذ، إنما معركة كل شيء في الدولة
من استطاع أن ينتج فلينتج. نعم. بارك الله فيكم. طيب دكتور، نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع على موضوع توجيهة الإسلام لرب العمل وإلى العمال. فاصل قصير، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ما في الدنيا عبث أبدا 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 ما جئناها لنضيع سدى.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة وهذا اللقاء المتجدد من برنامج حقوق وواجبات، نتحدث فيه عن حقوق العمل والعمال وما يتعلق بهما، ويسرنا أن نستقبل مداخلاتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج 0923 1110 وجوال 0599 1510. كذلك تابعونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. تحدثنا قبل الفاصل عن نظرة الإسلام إلى العمل، الآن توجيهات الإسلام إلى رب العمل. يعني لا شك أن الإسلام هو أعظم قانون، أعدل قانون، لأنه قانون سماوي أعطى لكل ذي حق حقه. لا يعني عدم تطبيق القانون هو القصور في القانون الإسلامي، إنما هو القصور في من يطبق. لا شك أن هناك للإسلام توجيهات لرب العمل كونه هو المسؤول وهو الجهة الأقوى كما سميته، وأيضا توجيهات إلى العامل كذلك. خلينا نبدأ مع الطرف الأقوى والطرف المفروض يوجه له التعليمات بالحفاظ على هذا القانون اللي هو رب العمل. هل هناك توجيهات لرب العمل فيما يتعلق بالعمال؟
نعم أخي، يعني وإن كان يعني كما قلنا في بداية الدعوة الإسلامية قضية العمل كانت تعرف محدودة، لأن المجتمع كان مجتمع السعفي بداياته، لكن هناك أولا كانت توجيهات لرب العمل ماشي، أولا أن يحرص في اختياره للعامل سواء، وكانت هذه التوجيهات لا تشمل فقط القطاع الخاص إنما حتى الدولة الإسلامية، أنها إذا أرادت أن توظف موظف فيجب أن يكون القوي الأمين الذي يتمتع بالكفاءة والأمانة. فيعني قضية الكفاءة هذه يعني في الوظائف الإدارية كانت يعني أساس لاختيار الموظف في الدولة الإسلامية، وكان يعني حتى في البعض عندما نقرأ في كتب التاريخ كأنه كان يمتحن الإنسان إذا أراد أن يحصل على ولاية. انظر ما ورد في الأثر، أنه لما يعني قيل أنه سيدنا عمر بن الخطاب اللهم ارضى عنه يريد أن يولي واليا على اليمن، فقبل أن يولي أراد أن يسأل سؤال، قال له هب أنك وصلت اليمن فأتوك بسارق فماذا أنت صانع به؟ فالرجل يعني غضب، يعني انت جاي تسألني سؤال، ولد صغير في المجتمع المسلم يعرف
انه قطع اليد،
فقالها يعني بأكون قاطع يده، قال له يا هذا لا تصلح للولاية، إنما ولاك الله على الناس لتستر عورتهم وتسد جوعتهم وتؤمن حرفتهم، يا هذا إن الأيادي خلقت لتعمل ولم تخلق لتقطع، فإن لم تجد في الطاعة عمل التمست في المعصية أعمالها. يعني قبل أن تطبق هذا الحكم عليك أن تقوم بالواجبات التي عليك.
نعم.
ثم بعد ذلك يعني
قصد سيدنا عمر أنه لا بد توفر لقمة العيش حتى لا تقطع اليد من غير
هذا هو. ونحن نعلم أن الحدود في الإسلام يعني قبل أن تطبقها يجب أن تكون الدائرة الإيجابية في المقاصد مكتملة حتى يسمح للدولة بتطبيق مثل هذه الحدود. فانظر يعني القصد من ذلك أن حتى الموظف كان يعد يعني لامتحان. فهذه أولا توجيه لمن يختار رب العمل أن يعتمد على الكفاءة والأمانة، فهذه تريح في العقد.
نعم.
أيضا في قضية التوجيهات أن رب العمل عليه أن يعلم أن الذي استأجره هذا زي لا يستغل حاجته. إنما لا تبخسوا الناس أشياءهم، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف إيش
عرق.
قبل أن يجف عرقه. ثم بعد ذلك عندما نأتي إلى تفسيرات لا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه نجد أنها مرتبطة بقضية تداولية المال التي وضعت مبدأ عاما في الاقتصاد الإسلامي، عندما قال الله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أخي، دائما أرباب العمل الذين يتولوا مسؤولية الإنتاج هم دائما الطبقة الغنية في المجتمع. الآن انظر، في أي مجتمع من المجتمعات يجب أن يكون معادلة التوزيع فيه واضحة. ليش؟ مثلا إذا كان الأغنياء والذين ينتجوا أرباب العمل هم كالمغناطيس في جذب النقود، فتجد أن النقود تجذب من المجتمع إليهم، وبالتالي تنحصر النقود في يد طبقة غنية وتبقى طبقة معدمة، وهذا كما قلنا سيؤدي في النهاية إلى ركود اقتصادي، وسيؤدي إلى الضرر مش فقط بمصلحة الفقراء وبمصلحة الأغنياء فقط. انظر، لذلك عندما قال لا تبخسوا الناس أشياءهم، يا أخي ليس من المنطق إنك تجيب عامل تشغله 12-13 ساعة في اليوم وتعطيه 1000 شيكل. ليش؟ معنى ذلك أنه أنت كما قلنا يجب، يعني لا تبخسوا الناس أشياءهم، يجب أن يعطى الأجير حقه. وبالتالي هناك معادلة حتى في الشريعة الإسلامية رسمتها لقضية إعطاء الأجور. انظر، قال لك يعني يجب أن لا يقل الراتب عن حد الكفاية والعدل، أو ما يسمى الآن بالحد الأدنى. لماذا؟ فقط للأجور، لأنه لا يجوز هذا العامل أن نعطيه بما لا يحقق كرامته كإيش؟ كإنسان.
ممكن أتساءل يكون دكتور، يعني إذا كان هذا هو الأجر المتداول ماذا يفعل رب العمل؟ هذا الأجر الموجود في السوق.
هذا يدل على أن هناك يعني خلل في النظام المجتمعي. ولذلك كما قلنا يعني أنت الآن يعني إذا، وهذه مشكلة حسب مثلا النظام الرأسمالي، بيقول لك لا تتدخل في سوق العمل، اترك الأمر على ما هو عليه ماشي. طب يا أخي، طب إذا الآن إذا أصبحت الناس الذين مقدمين على العمل بأعداد كبيرة جدا ماشي، هل يجوز أن يصبح أن يشغل رب العمل بدل العامل 20 عامل ويعطيهم طبعا حد متدني من الأجور حتى لا يستطيع أن يحقق كرامة أحد فيهم؟ فهذه ستكون خلل في المجتمع. لذلك كما قلنا طبعا هذا ليس مسؤولية أنا أقول رب العمل أو القطاع الخاص، إنما يجب الدولة أن تخلق فرص استثمارية وأن تشجع كثير من الناس على أن يدخلوا معركة الإنتاج لا لأن يكونوا أرباب عمل. وبالتالي هكذا يعني تكون ترجع التوازنية إلى المجتمع. انظر أخي، يعني مثلا عندما نتكلم عن قضية الزكاة، ما نقص مال من صدقة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شو يعني ما نقص مال من صدقة؟ الآن يا أخي أي مجتمع عادي بقوله يقسم إلى 3 درجات، طبقة أغنياء والطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. وعادة في الرسم البياني يقال أن طبقة الأغنياء تكون يعني قليلة والفقراء قليلة، والطبقة أغلب في المجتمع هي ما تسمى الطبقة الوسطى. الآن أخي طلع كيف، الآن رأس المال في المجتمع يجب أن يكون تداولي فيه، بأن يحرص الدولة وأن تحرص في تنظيم العقود وفي دفع الأجور وحسابها على أن تكون تداولية للمال في يعني في المجتمع ككل، في أيدي المواطنين كلهم. يعني حصرت تداولية المال في يد الطبقة الغنية فهذا يؤدي إلى الإضرار بالأغنياء والفقراء. مثلا الفكرة إنه يعني العلماء عندما قالوا ما نقص ماله من صدقة قالوا الزكاة في مصلحة الغني قبل مصلحة الفقير. ليش؟ عادة أخي الذي ينتج السلع ويستورد السلع من الخارج من هم؟ الفقراء أم الأغنياء؟
الأغنياء.
طيب الغني الآن لما يستورد ينتج السلع هو يحتاج من الطبقة الوسطى والفقيرة أن تشتري هذه السلع. هذه الطبقة إذا قلت الفلوس في يدها فالقدرة الشرائية لها
تقل.
وبالتالي تحجم عن شراء إيش؟ السلع والخدمات. طيب أنا أسأل، التاجر الذي وضع رأس ماله واشترى سلع وخزنها في مخازنه ولا يجد شخصا ليشتريها، هذا يربح أم يخسر؟
يخسر.
يخسر. وبالتالي طلع عندما تؤخذ الصدقة أو الزكاة من الأغنياء وترد إلى الفقراء فإنها تحرص على على أن يبقى في المجتمع قدرة شرائية لنضمن تداولية دائم. وهذه نعم. في مصلحة جميع. من؟ في مصلحة الجميع نعم. هذه أحد الوسائل، وعلى أساس هذا المبدأ يجب أن يحسب الأجر نعم. لا يجوز أن نعطيه النظر القليل، بل يجب يا غني إنه إذا أردت يعني أن تحسب أن تعطي الأجر الذي يمكن من يشكل قدرة شرائية في المجتمع حتى تصبح هناك تداولية لرأس المال
نعم. نعم هناك سؤال يعني وهو سؤال يتعلق برب العمل، لكن نأخذ هذه المكالمة قبل ذلك. معنا الأخ أبو أسعد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء كل عام وانت بخير.
وانت بخير أستاذ.
للأخ الضيف كمان ولكل عمالنا في فلسطين
الله.
والعالم العربي والإسلام بألف خير.
الله يرضى عليك.
أنا بدي أقول أن حقوق واجبات هذه العمال بالفعل لا شك أنه موضوع مهم جدا جدا، وأنا نعم. بقول أنه دائما أعطي الأجيرة أجرة قبل أن ينشف عرقة، والتنين وإذا عمل أحدكم عملا فليتقنه.
نعم.
ها يعني إذا في واجب وفي حق على العامل.
صحيح.
أنا كنت مبسوط جدا يعني دائما إنه العامل لازم إنه نعطيه ننصفه، لأنه هذا العامل عنده أسرة، شو ذنبه يعني؟ المفروض إنه نعطيه أجرته، مش لأنه بعد يوم ويومين ثلاثة ارجع لي بعد عشرة أيام يعني أفرفض. المفروض أعطيه أجرته ما دام أنا رضيت في العمل ورضيت واتفقت أنا وياه على العمل.
نعم.
ولكن أيضا على هذا العامل أن يعطيني عملا متقنا حسب ما أنا بقول له بدي كذا وكذا وكذا. وكثير من عمالنا الحمد لله رب العالمين عمال أبقياء، عمال عندهم إيمان في عملهم ومخلصين في عملهم، وأتمنى لهم السعادة. يعني هلا أنا كنت في السوق هيك يعني بخطأ خطرت على بالي من شان هذا الموضوع كمان، أحد عامل فبقول لي واحد كان بقول له والله هذا كان من تلاميذي الكويسين، قال لي كان شاطر، قلت له شاطر في عمله، هل كلياتنا من نطلع أطباء ومهندسين ومحامين ودكاترة الجامعات؟ لا
نعم.
فهل الحداد هو دكتور في عمله وأيضا البناء حتى اللي بيجر العرباية حتى الإنسان اللي بنظف الشارع؟ فهو كل واحد أنا بعتبره هذا إنسان ملك في عمله، رئيس في عمله، دكتور في عمله. فأنا بقول دائما الله يعطيهم ألف عافية عمالنا، وانتوا هذا الموضوع دائما في ذات القرآن الكريم لا شك ان مواضيعكم حساسة جدا، اللي كانت عن حقوق وواجبات الزوج والزوجة، واليوم عن العمل والعمال، وجاء هذا الموضوع نعم. الحمد لله رب العالمين بوقته، ويعطيهم الف عافية.
اشكرك يا استاذ ابو سعد، اشكرك، بارك الله فيك، اشكرك على
شكرا نبي.
حياك الله، انا بكل عام وانت بخير. فضيل الدكتور، يعني احنا بنقول لماذا هذا العداء الازلي، وهذا سؤال يعني سالته في مقدمتي، لماذا هذا العداء الازلي يعتبر بين رب العمل والعمال؟ بمعنى انه لماذا يشكو دائما رب العمل من العمال، وهذا طبعا ضمن موضوع توجيهات الاسلام لرب العمل، لماذا يشكو رب العمل دائما من العمال ويشعر انهم مقصرون لا يقومون بواجباتهم؟ يقول لك يا اخي انا اتفقت انا وياه بهذا الاتفاق، لقيته مثلا يعني بيشرب كاسة شاي، تارك عمله مثلا بيدخن، تارك عمله بيفطر، أنا مش هيك اتفقت أنا وياه، وما بيستحق الأجرة. وكأنه يعني قبل ما رب العمل يجيب العامل وكأنه بمسك له يعني زي ما قالوا بمسك له السلاح، يعني وكأنه بنتظر له على غلطة. ليش هذه الشكوى دائما من رب العمل باتجاه العمال؟
طبعا أخي يعني كما قلنا لذلك حرصت التشريعات ومن ضمنها الشريعة الإسلامية على تنظيم هذا العقد، لأنه قلنا هو فيه مصالح متضاربة. الأصل أن رب العمل شخص يريد مصلحته، والأصل أن العامل كذلك شخص يريد مصلحته.
نعم.
وبالتالي يعني لذلك كان هناك حرص من القانون على التنظيم، ولكن الذي يريح رب العمل كما قلنا، لذلك جاء التوجيه إن خير من استأجرت القوي الأمين فابحث عن الكفاءة والأمانة. طبعا إضافة إلى ذلك إنه إيش ليش القانون كما قلنا جاء لينظم، إنه ممكن رب العمل إنه يجي يتهم العامل بالتقصير، لذلك نعم. انظر جاء القانون ووضع وبين واجبات العامل والحقوق التي له،
نظم الساعات، بداية العمل، انتهاء
نعم.
العمل،
بداية العمل، فترة الإفطار، لذلك نحن هذا بحاجة لهذا الأمر بحاجة إلى قانون.
مع أنه دكتور يعني ربما يكون هناك قانون، هناك روح القانون، أليس كذلك؟ يعني
نعم.
يكون
نعم.
يلتزم به رب العمل والعامل.
وأنت الآن هذه الشكوى عندما تكررت، نحن دائما التشريعات هي انعكاس لواقع المجتمع، وعندما يعني يكثر الأمر في باب من الأبواب لابد أن يأتي ليحسم القانون الأمر بين طرفي النزاع.
نعم.
فبالتالي كما قلنا فالقانون لو درسناه بالتفصيل نجد أنه نظم الإجازات، نظم بداية صحيح. العمل، انتهاء العمل، كم ساعة في اليوم، ساعات الإفطار، الحقوق، الإجازات السنوية، المرضية، تأمين العامل من إصابات العمل، حقوقه في قضية إعطاء الأجر بتاعه، طريقة إعطاء الأجر، كل ذلك يعني نظم بطريق مفصل، وهذا أمر قاطع وحاسم للنزاع بين الأطراف. طبعا. ومع ذلك يعني نحن حتى لو وضعنا أفضل القانون أفضل القوانين، لكن يجب على الأفراد أن يكون عندهم وعي، وأن يكون رب العمل كما قلنا، يعني هو أيضا يتقي الله في الناس الذي يعمل عنده، وكذلك يجب على العامل أن يتقي الله. وكما تفضل أستاذنا يجب أن يتقن العمل، لأنه أنت عملك عبادة، وأنت هذا العمل الذي ستحصل منه على قوتك وقوت عيالك، فاحرص على أن تؤكلهم الأكل الحلال. انظر إلى باب الهدي الذي ذكر علماءنا، قال إنه من واجبات الزوجة الذي كنا نتكلم فيه أن تذكر زوجها عندما يطلع إلى عمله ليجلب قوت عياله، تقول له احرص على
ولا
طعمنا من حرام.
نعم، نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي، تفضل.
بالنسبة للموضوع اللي تحدث عنه بدي أحكي، أنا رب عمل عندي مخبز.
نعم.
في عندي عمال.
نعم.
مشغلهم ومعطيهم أجورهم، متفق أنا وياهم مثلا على أتعاب، أنا بعطيهم أتعابهم أول بأول.
نعم. تقصد في الأتعاب الأجرة يعني؟
أتعاب الأجرة، أتعاب خدمة السنة، آخر السنة.
أتعاب السنوي يعني، أتعاب السنوي، نعم.
ساعات في نهاية العام يعني بحكوا لك لازم في نهاية الخدمة لازم أعطيه، أنا معطيه أول بأول.
نعم.
هسا اللي بيصير معي إنه الشباب ما اعترفوش بهاي الخدمة، ما اعترفوش بالأجور. هاي واحدة. اثنين، أنا متفق أنا وياهم مثلا تشتغل عندي 12 ساعة.
نعم.
ماشي؟ بعطيهم الأجور على 12 ساعة يعني مثلا 100-120 شكل. بهاي الحالة هو راح طلب يعني مثلا راح رفع قضية علي، أخذ اليومية 8 ساعات، وما بعد الثمان ساعات صار يشد علي الساعة ساعتين.
نعم.
يعني هل هذا الجزء يعني؟
يعني بدي أسألك سؤالين أخي الكريم. أول سؤال بالنسبة لموضوع إنهم ما اعترفوا بالأجور، يعني لما أنت أعطيتهم الأجور أنكروا إنهم استلموها؟
كنت أرسلها أنا بسلم يوم كل يوم بيوم، يعني أنا بعطي اليومية كل يوم بيومها.
فهم عليك، لو هم أنكروا هذه الأجور؟
نعم.
أنكروها إنهم استلموا منك أجور؟
لا، هو
ما اعترفوا بيها، ما بيعترفوا بيها، ما يعني مش معترفين بيها.
طيب.
نعم، هو يعطيهم مكافأة نهاية
الخدمة
التي نص عليها القانون، ولكن يقول انه يعني انكروهم.
نعم. طب العقد اللي كان بينك وبينهم اخي الكريم يعني عقد شفوي ولا عقد مكتوب بالنسبه لموضوع 12 ساعه والعمل؟
لا انا كنت ماخذ عن ثقه ما بين الناس يعني
عقد شفوي. عقد شفوي،
ايوه، شفوي بينه وبينهم
عقد
يعني
شفوي.
الساعات اللي صار انه يعني انا بدي اسال، هل يجوز انه مثلا يرد طالب انه يعني بعد الثمان ساعات انه كل ساعه ساعتين، يعني اضرب كل ساعة في ساعتين يعني له يوم، في عنده في الأسبوع له يوم
يعني يوم ونص كل يوم. كل يوم باخذ منك يوم ونص،
لازم ياخذ كل يوم بيومين على حسب ما بده قانون العمل.
قانون العمل ثمان ساعات،
ثمان ساعات بكل.
نعم.
وفي عندك كمان اربع ساعات، الاربع ساعات انا مشغله 12 ساعة، الاربع ساعات يعني تعادل كمان يوم يعني. انا لما كل
بيعتبره يعني اوفر تايم يعني.
ايوه، احسب عندي. طبعا انا لما انا بدي اعطيه اتعاب يعني هذا بطالب فيه بنهايه الخدمه، تعال بطالب فيه على كمان اربع ساعات يعني كل يوم في ضرب سنه، يعني بيطلع له في اخر السنه في حدود 30,000 شيكل او اكثر من 30,000 شيكل. يعني انا يعني انا عندي اربع عمال، كل واحد بده يطالبني في 40,000 شيكل، حوالي 220,000 شيكل. طب انا في السنه كلها ما طلعتنيش 220,000 شيكل.
طيب ماشي،
هذا يعني كلها غلط بغلط يعني، انا ما بعرفش انا هذا، انا من جهتي يعني.
ماشي ماشي، على كل حال احنا نجيبك بناء على ما تحدثت به، نجيبك ان لم يكن في هذه الحلقه، في حلقه قادمه تابعنا ان شاء الله راح ندخل في موضوع اجره العمال والقانون وماذا نص القانون على اجره العمال. شكرا لك اخي الكريم.
ماشي.
نعم. طيب احنا يعني زي ما قلنا الاخ الكريم احنا راح نجيبه في الحلقات القادمه، لانه هذا موضوع طويل وهذا يعني لب ما نتحدث به الان يعني، لكن انا يعني على الاقل اخذت منه انه هو العقد كان شفوي، ما كانش عقد
هنا
كتابي، وهذا
هو
ممكن
الذي
خطأ
هو
يقع فيه.
ايوه، هو الذي يقول انه الان في عنده مشكله في فلسطين، انه كثير من ارباب العمل يعني كما قال نحن نتعامل على الثقة ولا يسمع كأنه بقانون العمل الفلسطيني. فالأصل أنه يعني يجب رب العمل حتى لا يفاجأ بالحقوق التي للعمال في فلسطين أن يعني يطلع على قانون العمل
ويدرس ويقرأ ويسأل.
أيوة نعم. وكذلك أنه يجب أنه يشوف له محامي بحيث أنه الناس اللي بشغلهم عنده أصبح قضية التشغيل ليست أمر على البساطة أو زي ما أقول كذا، إنما هذا عقد يترتب عليه مسؤوليات وواجبات، فيجب أن يحرص أن ينظم هذا العقد، يذكر فيه الأجل، يذكر فيه ساعات الإضافة. والأمر ليس بسيط أخي، لأنه قلت لك أنه القانون حمى قانون العمل بميزات. قانون العمل أغلب قواعده قواعد آمرة. شو معنات قواعد آمرة؟
يعني فيها أوامر،
يعني لا، قواعد القانون تنقسم إلى قسمين، قواعد مكملة. القواعد المكملة يجوز الاتفاق من المتعاقدين على خلافها، أما القواعد الآمرة فهذه لا تعطل ولا تؤول ولا يجوز الاتفاق على خلافها.
محسومة محسومة.
وبالتالي حقوق العامل جاءت في قانون العمل قواعد آمرة، أي لو اتفق المتعاقدين، يعني بقول لك أنا اتفقت أنا وياهم مع كذا، قال لك قانون العمل لما نص 8 ساعات عمل
ماشي،
معناته 8 ساعات عمل. وبالتالي يعني هو
اتفقت ما أيوة اتفقت
ويستطيع أن يحصل، لو ذهب إلى القانون يستطيع أن يحصل. فبالتالي يعني أنا لا ألوم الذي ذهب ليطالب بالحق الذي أعطاه القانون، بل على رب العمل كما قلنا أنه يطلع وينظم عقود العمل بما يتفق مع القانون.
في أمر آخر يعني وهو الموضوع أن المسلمون عند شروطهم، يعني صح صح يعني القانون يعني لا يحمي الناس
المسلمون عند شروطهم، عند شروطهم نعم. ولكن هل يجوز حسب الشرع أن يشترط في الشرع شخص شرطا يناقض مقتضى عقد أو يخالف النظام العام؟ يعني مثلا لو باع شخص لآخر سيارة وقال له أنا بعتك هذه السيارة على شرط ألا تبيعها أو لا تركبها،
شرط هل هذا
لماذا
أو باطل عند الجمهور؟
لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد.
نعم.
فإذا جاء الإمام ووضع قانونا فهل يجوز أن ينظم عقد عمل مخالف للقانون؟
لا.
فلا يجوز أن يقترن عقد عمل بشيء مخالف للنظام العام.
نعم. في مكالمة معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله طاعتكم.
منكم سلام إن شاء الله.
سلام عليكم وخير.
في
عندي أمثلة ملاحظات.
تفضل.
حياكم الله. طبيب أو أخصائي مشهور على مدار الوطن، على أرض الوطن، مشهور جدا، أخطأ في عملية كنت مرافقنا وكان الخطأ يعني مش بسيط، تسبب حالات تضاعف. في المراجعة يعني كنا على جنب في غرفة الطوارئ، كان لي يعني صار عندنا خطأ ومنسلحش إن شاء الله تعالى. نسي مثلا على سبيل المثال في الجبتين فتح المخروج الوسط أو الدم أو شيء زي هيك، وصار مضاعفات العمليات. أنا كتمت السر عن الحالة عن الأهل الجميع بالكامل، وقفت له على عمليات لأنه مخلص جدا ومتقن وعلى سمعة الوطن.
أخي الكريم بس يعني إذا سمحت لي الصوت غير واضح تماما، الصوت غير واضح تماما، أرجو إذا كان أنت بجنبك جهاز تسجيل تبعد عنه أو راديو.
نعم إن شاء الله تعالى. على يعني النقطة اللي بدي أوضحها إنه مش نكث لصاحب العمل على كل خطأ، يعني خطأ يرتكبه ويمكن يدمر حياته بالكامل.
نعم.
النقطة الثانية مقاول إذا بيجي مش بحدد على الساعة 7-8 بقول اربط ساعاتكم لتسع ساعات عمل في وقت الصلاة ووقت الأكل وأعطوني 8 ساعات، غير منتظم. مقاول آخر نشتغل عامل بحق الله، بيشتغل وفي أمان وفي إخلاص، لما نعمله ما كدرش يأخذ أتعابه لا عشائريا ولا في المحاكم من 2000 لل 2009، ومعه ثبوتية بالكامل. وردت الدعوة القاضي خلص قال لا نقبل الدعوة بعد 9 سنوات. وحالة أخرى في الأمانة، صاحب العمل يتق الله وبيشتغل في أمانة، أنجح ما يكون في عمله ومخلص لأنه متبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله. العمال مرتاحين جدا، أوقات منتظمة، حقوقهم يوميا وسنويا وبارك الله فيكم.
بارك الله. شكرا لك يا اخي الكريم، بارك الله فيك، اشكرك. تساؤلات كثيره دكتور، لكن انا يعني ازف الوقت، ما ضل عندي وقت ان شاء الله تعالى. يعني هذه كلها القضايا اللي عمالهم بيتحدثوا فيها بيصرفوا فيها الاخوه كلها ان شاء الله ستكون على طاوله البحث في حقوق وواجبات كل من العامل والعمال. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا اتقدم الشكر الجزيل لمعالي الدكتور علي السرطاوي استاذ الفقه والقانون في كليه القانون بجامعه النجاح الوطني. شكرا لك دكتور، نلتقي بك باذن الله تعالى عصر يوم الثلاثاء القادم. شكرا لك.
شكرا لك.
وشكر موصول لكم اعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. اشكر كل من اتصل وتواصل معنا. نلقاكم باذن الله تعالى في عصر الثلاثاء القادم في الساعه 3:15. حتى ذلك الحين لكم من اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.